هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. الأسرى ومعركة التصدي والصمود محور حديثنا في هذا اللقاء. أما فقرات مشوارنا هذا نبدأها بصحافة العدو. ومن ثم سيكون لنا حديث مع خبيرنا في هذا اللقاء. بعدها نستمع إلى الرأي الفلسطيني. وسنختم لقاءنا هذا بإذن الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية ستكون مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على المحاذير التي تعتري مسار الانتخابات داخل الكيان، إلى جانب المناورات التي يجريها الجيش في الجبهة الجنوبية. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هآرتس، قنبلة موقوتة تنتظر الانتخابات. ومعاريف، الجيش يناور جنوبا. نبدأ أعزائي الكرام مع صحيفة هآرتس، حيث أوضح الكاتب أموس هرئيل في مقال له بالصحيفة أن هناك تحت الأرض قنبلة موقوتة يمكن أن تهز العملية الانتخابية الإسرائيلية كلها، رغم أنه ليس لها علاقة مباشرة بالتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أو اتحاد أحزاب الوسط. وأضاف هرئيل أن سلسلة التطورات السلبية في القضايا الأساسية المتعلقة بالساحة الفلسطينية، القدس والأسرى وأموال السلطة ووضع البنى التحتية في قطاع غزة، كلها تثير مرة أخرى خطر التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ربما خلال الأسابيع الستة المتبقية حتى انتخابات الكنيسة. وختم هرئيل مقاله في صحيفة هآرتس بالقول: من بين الأمور التي من الممكن أن تساهم في زيادة خطورة تلك القنبلة الموقوتة، إلقاء قنبلة أخرى في وعاء الضغط هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، تتمثل بتوصيات المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت في قضايا ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، معتبرا أن هذا هو الوقت الجيد للشباك كي يفحص جيدا ترتيبات الحماية على كبار رجال الجهاز القضائي والمنافسين لنتنياهو، ولو بسبب الاحتمال الضئيل بأن يترجم شخص ما الخلاف المبدئي لعمل عنيف. و ونختم صحافة العدو أعزائي الكرام مع صحيفة معاريف التي ركزت على الأوضاع في الجبهة الجنوبية معتبرة أنها الأكثر توترا والمرشحة للاشتعال في وجه إسرائيل. وأوضح المراسل العسكري للصحيفة تال ليف أن ذلك يأتي مع اقتراب الذكرى السنوية لانطلاق مسيرات العودة في 30 آذار القادم، أو قرب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية في نيسان أبريل المقبل. وذكر ليف أن الجيش أجرى تدريبات عسكرية مفاجئة لفحص مدى جاهزيته لإمكانية اندلاع موجة قتالية في القطاع. وبين ليف في مقاله في صحيفة معاريف أن تركيز التدريب لمواجهة سيناريوهات قطاع غزة يأتي في ظل أنها الجبهة الأكثر توترا والمرشحة للاشتعال، مشيرا إلى أن التدريب المفاجئ يعد الأكبر منذ وصول الجنرال أفيف كوخافي إلى منصب رئيس هيئة الأركان للجيش. بهذا نصل معكم إلى ختام صحافة العدو، وهذه عودة إلى الاستوديو وبرنامج فلسطين اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميل خالد غلامي لتناوله أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا بالدم اللي اكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم ألعبنا بالدم منكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا، وبعد قليل سيكون لنا حديث مع ضيف هذا اللقاء حول محور الأسرى ومعركة التصدي والصمود. ما الذي يبتغيه الاحتلال من الدفع بعجلة التصعيد والقمع ضد الأسرى في سجن النقب؟ ما الذي يسعى إليه لفرضه وتثبيته على الأسرى داخل السجون؟ وماذا عن كيفية حصانة حقوقهم؟ وهل دخلت معركة الأسرى في إطار المزايدات الانتخابية على صعيد الكيان؟ الأسرى ومعركة التصدي والصمود موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. لا يزال التوتر الشديد يسود سجن النقب الصحراوي الذي تزج فيه قوات الاحتلال نحو 2000 أسير فلسطيني بسبب نصب إدارة السجن أجهزة تشويش من شأنها أن تصيب هؤلاء الأسرى بالسرطان، وذلك في ظل استمرار وجود قوات خاصة استدعيت إلى هناك منذ أيام، ما ينذر بإمكانية تنفيذها هجوما واسعا ضد المعتقلين. وفي تطور جديد للأحداث، نقل مكتب إعلام الأسرى عن قيادة الحركة الأسيرة أن إدارة سجون الاحتلال تخطط لافتعال حدث كبير تتخذه ذريعة لقمع الأسرى والتنكيل بهم بما يهدد حياتهم ويعرضها للخطر. ودعا المكتب لمزيد من الإسناد واليقظة من أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله في الوقت الذي يشن فيه إعلام الاحتلال حملة تحريض ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن تلك الحملة الإعلامية تتزامن مع توعد إدارة السجون بضرب الأسرى بيد من حديد. قراءة تطورات معركة الحركة الأسيرة على أرضية الأحداث التي يشهدها سجن النقب تأتيكم في سياق تقرير الزميل جهاد فارس.
بين الفينة والأخرى يحاول الاحتلال فرض واقع جديد على الأسرى غير آبه بأي ضرر قد يصيبهم، ولكن الأسرى بتوحدهم وصمودهم يفشلون المخطط تلو الآخر. هذه المرة في سجن النقب الصحراوي ركب الاحتلال أجهزة التشويش على الهواتف الخلوية في مخطط سيكتمل عام 2021 تركيبه في جميع السجون دون النظر على الأضرار الصحية التي ستعصف بالأسرى. وفي مقابل ذلك بدأ الأسرى في سجن النقب سلسلة من الخطوات التصعيدية، حيث أعدوا برنامج تصعيد شامل. مكتب إعلام الأسرى قال إن إدارة سجن النقب اعتادت على الأسير صالح الجعبري وأجبرته بالقوة على الدخول لقسم 5 بعد رفضه التواجد في القسم بسبب الإشعاعات المسرطنة المنتشرة داخله، فيما عزلت الأسير فوزي عواد للسبب ذاته. الحركة الأسيرة من جانبها حذرت من أي اعتداء تقوم به إدارة السجون بحق الأسرى بعد نشرها وادعائها كذبا باحتمالية مهاجمة الأسرى لضباط وشرطة الاحتلال في السجون. ويستعد الأسرى لمعركة طويلة مع الاحتلال لوقف تركيب هذه الأجهزة نظرا لانعكاساتها الطبية الخطيرة عليهم.
شكرا للزميل جهاد فارس. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا سنتحدث حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني والممارسات التي يتعرض لها وحملات التنكيل والإهانة التي يتعرض لها أسرانا، وذلك مع المهتمين والمعنيين بشؤون الأسرى في الساحة الفلسطينية. وقبل ذلك سنستمع إلى فقرة من فقرات هذا اللقاء، لقائنا فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية النبي روبين. النبي روبين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع على بعد 28 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 550 متراً. جاءت تسمية القرية نسبة للنبي روبين بن يعقوب المدفون داخل إحدى المقامات في القرية. تبلغ مساحة أراضي قرية النبي روبين 12548 دونما. تحيط بها أراضي قرى تربيخة، سروح، عرب العرامشة والقليطات، إقرت، بالإضافة إلى المنصورة. قدر عدد سكان قرية النبي روبين عام 1945 بألف نسمة. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية النبي روبين وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2111 نسمة، وأنشأوا مستوطنة شومرا إلى الغرب من موقع القرية في العام 1949، ومستوطنة إيفان مناحيم التي أقيمت في العام 1960 قرب موقع القرية. وفي العام 1967 وعلى تلة كان اسمها الأصلي زرعيت أقيمت مستوطنة ما زالت تعرف بهذا الاسم، كما تم إنشاء مستوطنة شتولة في العام 1979، وتقع هي أيضا على أراضي القرية.
شكرا للزميلة شيماء لإلقائها الرائع مقدمة أو في فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. سيد أمين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد أمين معنا؟
معك تفضل.
نعم سيد أمين، معركة تنتهي لتبدأ أخرى على صعيد مسار الحركة الأسيرة، اليوم مركزها معتقل النقب، ما الذي يحدث هناك؟
يعني ما يعتقل النقب هو أوضاع كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في هذا السجن بعد أن أثرت أجهزة التشويش التي قامت إدارة مصلحة السجون بتركيبها في مختلف الغرف والأقسام على أوضاع الأسرى الصحية، حيث شعر المئات من الأسرى في هذا السجن بالخمول والكسل وتراجعت حالتهم الصحية، بمعنى أن هناك تأثيرات كهرو مغناطيسية أثرت على الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل هذا السجن، وكذلك تراكم الكمامة في مختلف الغرف والأقسام مما حول هذه الأقسام إلى مكروهة صحية. الأسرى عبروا عن ذلك بغضبهم السجون الإسرائيلية، وقالوا أنهم سيبدأون بهذه الخطوات قريبا إذا ما بقيت أجهزة التشويش هذه والتي تفتك لأجساد الأسرى الفلسطينيين، ليس فقط في سجن النقب الصحراوي وإنما في كافة السجون الإسرائيلية. أحد الأسرى قام بإشعال النار في نفسه في هذا السجن، وهذا يدل على الأوضاع النفسية الصعبة التي وصل إليها الأسرى في سجن النقب الصحراوي، حيث أن الأوضاع ساءت بشكل كبير جدا في سجن النقب، وها هي تتصاعد الأمور ككرة الثلج إلى أن تصل إلى إضرابات مفتوحة عن
طيب فيما يتعلق بأجهزة التشويش التي يشتكي منها أسرى سجن النقب، وطبعا يعني يهددهم الأمر الذي يهددهم بالإصابة بالسرطان، هناك سياسة الإهمال الطبي أيضا التي تعتمدها إدارة السجون بحق الأسرى، ماذا عن واقع الأسرى في ظل تجاهل الإدارة لوضعهم الصحي وعدم إعارتها أي اهتمام لهذا الوضع؟
يعني هذا هو ما سيفجر الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية، استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، إصابة أكثر من 30 أسيرا بالسرطان، هناك أكثر من 180 أسير مصابون بأمراض مستعصية ومزمنة في مختلف السجون الإسرائيلية، هناك 800 إصابة بأمراض مختلفة ومتنوعة، وهناك 1800 أسير يعانون من تراجع في حالتهم الصحية. كل هذه الأوضاع الصحية الكارثية التي يعيشها الأسرى في السجون تتحمل مسؤوليتها في المرتبة الأولى إدارة مصلحة السجون ومن خلفها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، حيث أصبح الأسرى حقل تجارب للأدوية الإسرائيلية قبل إنزالها إلى الأسواق في إسرائيل، وكذلك الأخطاء الطبية التي أودت بحياة العديد من الأسرى كما حصل مع فارس بارود الذي أجريت له عملية قبل 3 سنوات، وكذلك سامي أبو دياك، فارس بارود التقى شهيدا وسامي أبو دياك أوضاعه الصحية تراجعت بشكل كبير جدا، ونتيجة خطأ طبي باستئصال 80 سنتيمتر من أمعائه أدت إلى إصابته بالسرطان.
طيب قبل فترة جرى الحديث عن توصيات وزير الداخلية جلعاد أردان بشأن الأسرى، هل ما نراه اليوم من إجراءات يتعلق بتلك التوصيات؟
نعم بالتأكيد، ما يجري في داخل السجون الإسرائيلية هي بناء على توصيات أردان لمزيد من الانتهاكات والسياسات الانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين من أجل حصد مزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، حيث أصبح الأسرى الفلسطينيون هم التربة الخصبة من أجل حصد هذه المزيد من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وأصبحت القضية الفلسطينية والدم الفلسطيني والاعتقالات والقتل والإرهاب بحق الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس هي الميزان لمن سيأخذ أصوات أكثر في هذه الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وخاصة المتطرفون في الكنيست وعلى رأسهم ليبرمان ونتنياهو وشكيد وغيرهم من النواب اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي.
طيب هل دخلت معركة المواجهة مع الأسرى في إطار المزايدات الانتخابية على صعيد الكيان، أم أن يعني الأمر أعمق من ذلك، هي سياسة ممنهجة سواء في الفترة الانتخابية أو غيرها رغم أنها ربما تشهد في الفترة الانتخابية بعض التصعيد؟
نعم هي بالتأكيد أنها سياسة مبرمجة ممنهجة بحق الأسرى، وما اقتطاع أموال العوائل الشهداء والأسرى إلا جزء من هذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي جزء من هذه السياسة، تشديد الإداري، العزل الانفرادي، الانتهاكات بحق الأسيرات والأطفال وغير ذلك من والحرمان من الزيارات ومن التعليم ومن مشاهدة القنوات الفضائية ومن سماع الإذاعات المحلية وغيرها، كل هذه الإجراءات تندرج في إطار السياسات الانتقامية بعيدة المدى بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية. أما وأن الانتخابات هي على الأبواب الإسرائيلية على الأبواب، فذلك يزيد من معاناة الأسرى ومن قمعهم والاقتحامات بحقهم واستصدار مزيد من القوانين العنصرية ضدهم.
طيب ماذا عن سبل الرد؟
يعني يجب أن يكون الرد على صعيدين، الصعيد الحقوقي والقانوني من قبل كل الهيئات العاملة في الأراضي الفلسطينية ورفع الملفات إلى الجنائية الدولية، وأن يكون هناك هجوم فلسطيني دبلوماسي سياسي حقوقي قانوني ضد هذه الإجراءات وضد هذا التغول الإسرائيلي، وعلى الصعيد الشعبي والجماهيري أن يكون هناك التفافا حقيقيا حول قضية الأسرى، هذه القضية العادلة التي يجب أن تحظى بأولوية لدى الشعب الفلسطيني ولدى قيادة الفصائل الوطنية والإسلامية.
طيب وهل من حراك باتجاه المحافل الدولية بشأن قضية الأسرى؟
نعم بالتأكيد هناك سيتم عقد مؤتمرات دولية في نيسان القادم في العاصمة بروكسل في بلجيكا من أجل تدوير قضية الأسرى ورفع شكاوى إلى محكمة الهاي الدولية وعقد هذا المؤتمر الدولي الذي يؤكد على حضور قضية الأسرى في المحافل الدولية وكذلك رفع قضايا من قبل المؤسسات ومن قبل من تعرضوا لهذه الجرائم من قبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وإدارات مصلحة سجونها.
طيب برأيكم يعني هذه المواجهة بأي اتجاه تسير؟ ما الذي يمكن أن يحققه الأسرى في هذا الاتجاه وما الذي يمكن أن يحققه الاحتلال من أهداف؟
يعني الأسرى يحققون مزيد من الصبر والصمود في هذه المعركة والتي سوف ينتصرون فيه.
نعم.
والتي سوف ينتصرون في نهايتها. والواضح تماما أن هذه الإجراءات القمعية والسياسات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين مسيرها الفشل وعدم النجاح، وهم حاولوا في الماضي اتخاذ سياسات أكثر تطرفا وعنفا بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية، ولكن هذه الحركة صمدت وأثبتت أنها قادرة على الانتصار المرة تلو الأخرى، وخاصة أن هذه الشريحة هي شريحة مناضلة وهؤلاء أسرى حركات تحرر أسرى من أجل الحرية والاستقلال وليسوا إرهابيون كما تحاول نعتهم الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، ويحظون باحترام كل أبناء الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، كنا في حديث مع الأستاذ أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى ومعركة التصدي والصمود، وسمعنا منه حول غايات الاحتلال من الدفع بعجلة التصعيد والقمع ضد الأسرى في سجن النقب وما يسعى لفرضه وتثبيته على الأسرى داخل السجون و سبل كيفية حصانة حقوقهم، وكذلك دخول معركة المواجهة مع الأسرى في إطار المزايدات الانتخابية على صعيد الكيان بشكل مرحلي طبعا، وإن كانت هي بالأصل سياسة ممنهجة يتخذها ويتبعها الكيان على مدى السنين التي مر بها أسرانا في سجونه. ننتقل بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى فقرة أخرى من فقراته، والساعة الآن هي الثانية والدقيقة 15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989215489950، وسنقرأ مساهماتكم بإذن الله ونستمع إليها أيضا في لقائنا ليوم الخميس من كل أسبوع. أحبتنا الكرام، وفيما يلي ننتقل إلى الفقرة التالية، كيف تتناول القوى الفلسطينية الإجماع الفلسطيني على حراك باب الرحمة؟ الزميلة شيماء غراوي وفقرة الرأي الفلسطيني.
الرأي الفلسطيني. We'll be right back.
مستمعينا الكرام، تتواصل مسيرات العودة على مستوى قطاع غزة، حيث شهدت حدود القطاع يوم الجمعة الفائت فعاليات الأسبوع 48 للمسيرة تحت عنوان جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، فيما دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى مسيرة الأسبوع القادم تحت عنوان جمعة باب الرحمة. وتزامن حراك القطاع مع حراك شهدته مدينة القدس، حيث تحدى عشرات آلاف الفلسطينيين قرارات وإجراءات الاحتلال ودخلوا باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك ومصلاه على وقع التكبيرات بعدما أغلقته قوات الاحتلال لمدة 16 عاما. كيف يمكن النظر إلى الانتصارات التي تحققت في القدس في ظل الحراك المتواصل في القطاع لإفشال المؤامرات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس. القيادي في الحركة أبو خالد أبو عسكر يقول بشأن ما جرى في القدس:
يعني لربما التغول الصهيوني بات واضحا منذ أيام الخليل القدس مدن الضفة الغربية، لربما هي عن جهية بات العدو يشتم نفسا منها من خلال تطبيعه أو هرولة بعض الزعامات العربية باتجاه التطبيع مع العدو الذي يعني شكل غطاء وأعطاه فتحا للشهية باتجاه التغول على الشعب الفلسطيني، كأنه تفرد بهذا الشعب وقد نسي العدو أن جولات الصراع مع العدو بدت أنه ما كان من ناصر لهذا الشعب إلا الله عز وجل، لم يكن مراهن قبل ذلك على أي من زعامات العرب ولا أي على أي جيش من جيوش العرب. أهلنا في القدس سطروا ملحمة بطولية في فتحهم لباب الرحمة وصلاتهم في المصلى المغلق منذ 13 أو 16 عاما، هي رسالة قوية أننا نحن الذين نقتلع شوكنا بأيدينا. انطلق أهلنا هناك في رسالة قوية أن الشعب الفلسطيني هو الأحرص على مصر النبي صلى الله عليه وسلم. شعبنا الفلسطيني في كل الأرض المحتلة، الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، أرض 48، هو الشعب الذي نذر نفسه لكي يدافع عن مصر النبي وعلى أرض فلسطين. لربما هي رسالة استوحاها هذا الشعب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. اليوم الخذلان بات واضحا والمخالفة باتت قوية، الشعب الفلسطيني بات وحيد في ساحة المواجهة مع العدو بعد حملات أو جولات التطبيع المعلنة، بعد أن كانت من تحت الطاولة اليوم باتت معلنة، بل يتبجح العدو الصهيوني بأن معظم القيادات العربية والإسلامية قد التقت معه أو قد طبعت معه، والبعض على شاشات التلفاز بات يتنافس أيهم يجلس أقرب إلى نتنياهو.
إذن حركة حماس وعلى لسان القيادي فيها أبو خالد أبو عسكر تؤكد أن التغول الصهيوني كان واضحا خلال الأيام السابقة في الخليل والقدس، وذلك بغطاء من التطبيع العربي، لكن أهالي القدس سطروا ملحمة بطولية أكدوا خلالها حرصهم على المقدسات، فالشعب الفلسطيني نذر نفسه للدفاع عنها. من حركة حماس ننتقل إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، وبهذا الصدد يقول:
أولا ما حدث في القدس وجه صفعة كبيرة للمشروع الاستيطاني الاستعماري الذي يحاول أن يتخذ من التطبيع العربي ستارا ليلج إلى قلب مدينة القدس وإلى قلب المسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض التقسيم المكاني عبر يعني اقتطاع جزء عزيز من المسجد الأقصى المبارك وهو باب الرحمة ومصلى الرحمة. الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف أبدا عن محاولاته في يعني تنفيذ هذه المخططات العدوانية الاستيطانية والتهويدية في قلب القدس وفي قلب المسجد الأقصى المبارك، لكن الثقة كبيرة والرهان كبير جدا على أبناء الشعب الفلسطيني، الرهان كبير على الشباب المقدسي، على الأهل المقدسيين، على المرأة المقدسية، على هؤلاء المرابطين والمرابطات في ساحات والمسجد الأقصى المبارك وفي محيط المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة، والرهان أيضا على هذا الدعم والإسناد الشعبي من كل أطياف الشعب الفلسطيني للمقدسيين في هذه المعركة التي يعني يقفون فيها في خط الدفاع الأول في مواجهة فصل جديد من فصول السيطرة على المسجد الأقصى المبارك. مني الاحتلال بفشل ذريع، مني المشروع الاستيطاني الاستعماري بفشل كبير، ودشن المقدسيون ومن خلفهم الشعب الفلسطيني كله مرحلة جديدة من المواجهة مع عتات الاستيطان وغلاة التطرف اليهودي الذين ما فتئوا يحاولون المرة تلو المرة النيل من المقدسات الإسلامية ومن الوقف الإسلامي في مدينة القدس المحتلة.
إذن مستمعينا، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة داود شهاب ترى أن ما حدث في القدس وجه صفعة للمشروع الاستيطاني التهويدي الذي حاول أن يتخذ من التطبيع غطاء له، لكن الرهان بحسب ما تؤكد حركة الجهاد هو على المرابطين في القدس والإسناد الشعبي من جميع أطياف الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة حسين منصور حول المشاركة الواسعة في مسيرة العودة في الأسبوع 48 على ضوء ما جرى في القدس.
يعني بالتأكيد هذه الرسالة التي أوصلناها في يوم الجمعة تأكيدا على ارتباطنا في الهيئة الوطنية وفي قطاع غزة مع كل أبناء شعبنا الفلسطيني، والثورة التي تندلع الآن في القدس وفي الضفة الغربية وفي الخليل، لنؤكد أننا جسد واحد وأننا متوحدون خلف ثوابتنا وخلف مقدساتنا وخلف كل يعني الأرض الفلسطينية، ولنؤكد للاحتلال الصهيوني ولكل المتآمرين أننا لا يمكن أن نمرر هذه الصفقات وهذه المؤامرات المشبوهة، ونوصل رسالة للكيان الصهيوني أنه لا يمكن أن ينفرد بشعبنا في القدس وفي الخليل، وغزة هي جزء أصيل من المشروع الوطني الفلسطيني. تأكيد الوحدة الوطنية وتأكيد تمسكنا بالرسائل الوطنية وتأكيد استمرار مشروع النضال والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني هي بشموليتها الكاملة لكل أجزاء فلسطين، وهذه الرسالة وصلت بالأمس تأكيدا أولا على أن القدس هي قلب النضال وقلب المشروع الوطني الفلسطيني، وكذلك لنوصل رسالة بمناسبة ذكرى يعني المجزرة البشعة التي ارتكبها المستوطنين الجبناء. يعني فعلا كل أبناء الشعب الفلسطيني شعروا بهذا الانتصار بالفخر والاعتزاز وبقدرة هذا الشعب الفلسطيني العازل، ومن خلال يعني تمطرس أبناء شعبنا في القدس وإصرارهم على كسر عن جهية الاحتلال وسياساته ومخططاته الإجرامية تجاه يعني مدينة القدس وتجاه الأقصى، واستطاعوا يعني دون أن يمتلكوا أي مقاومات يعني تواجه مؤسسة الاحتلال الأمنية بإجسادهم بأصواتهم بإصرارهم أن يكسروا هذا الحصار وأن يكسروا عملية الإغلاق لباب الرحمة. وهذا الأمر يؤكد أن شعبنا الفلسطيني بطاقاته وبإمكانياته يستطيع أن يحقق الإنجاز تلو الإنجاز، ويستطيع أن يفشل كل المؤامرات التي تريد أن تطال مدينة القدس والأقصى ومحاولة التقسيم المكاني والزماني.
مستمعينا الكرام، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور، وكما استمعنا إليه يقول إن الرسالة التي أوصلها الأهالي في غزة من خلال المسيرات التي انطلقت يوم الجمعة تؤكد على أن الشعب الفلسطيني موحد خلف المقدسات في القدس، ولا يمكن أن يسمح بتمرير الصفقات والمؤامرات المشبوهة. ومن الجبهة الشعبية ننتقل إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة سمير أبو مدللة الذي تحدث قائلا:
يعني أولا نتوجه بالتحية إلى أهلنا بالقدس الذين فتحوا باب المصلى وصلوا في باب الرحمة بعد إغلاقه منذ العام 2003. أيضا نتوجه بتحية إجلال الكبار لشهداء شعبنا وخاصة شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي، هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المصلين منذ العام 1994 وراح ضحيتها أكثر من 40 شهيد، وبالتالي كانت هذه الجمعة جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي. نقول لهم المجد والخلود لكم، ونقول أن الوفاء للشهداء يكون بالسير على خطاهم، خطى التحرير، خطى المقاومة من أجل نيل حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وبالتالي الجماهير المحتشدة على طول حدود غزة وبالتحديد في مخيم العودة شمال جباليا جاءت لتحيي ذكرى الشهداء، وهي أكثر إصرارا على مقاومة الاحتلال، أكثر إصرارا رغم كل البطش الذي يعاني منه، رغم إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، رغم الأطراف التي بترت في مسيرات العودة خلال 48 جمعة سابقة. هذا كله لم يثني جماهير شعبنا والشباب الثائر عن مواصلة نضاله ومواصلة مسيراته من أجل الأهداف التي حملتها، وهي العودة ورفع الحصار.
جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها في فقرة الرأي الفلسطيني بشأن الانتصارات التي حققها الأهالي في القدس مؤخرا والتضامن الشعبي مع ما يجري هناك، حيث أكدت على أن الشعب الفلسطيني لن يترك المقدسيين لوحدهم في التصدي لمشاريع الاحتلال التهويدي.
شكرا للزميلة شيماء غراوي والزميل محمد عبد الله، معد فقرة الرأي الفلسطيني. وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.